من عتمتي أشعل قناديل الأمل واحمل عن القلب المهابة والوجل وارحل إلى القدس المكلل بالسماحة والعناية مع رجال لا تمل أو أرسل القنديل يوقد زيته فالقدس قنديل وكن أنت الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي مرحبا بكم في برنامجكم قناديل الأمل. نحييكم من كل قلوبنا إلى كل من يحملون الأقصى في قلوبهم. قناديل الأمل لا زال معكم يشعل فتيل الفأل وينير الدروب بأمل يحث السير ويبعث الهمة نحو الأمام. هذه الأيام نعيش ذكرى مؤلمة، ذكرى النكبة الفلسطينية التي تجعل المشاعر تحترق في النفس عندما نتذكر الأمهات وعندما نتذكر الآباء قد ودعوا فلذات أكبادهم تحت قصف الطائرات، عندما نتذكر الظلم والعنف والعدوان الذي اجتاح الأرض المقدسة والذي اغتصب الأقصى، عندما نتذكر دموع لم تجد من يمسحها، عندما نتذكر تلك الصرخات المتألمة. النكبة في مثل هذا الشهر كانت، ومنذ أن كانت وإلى هذا اليوم ولم تفتؤ الهمم ولم تتوقف العزائم، بل انطلقت قوافل الشهداء ولا زالت إلى اليوم تسير نحو طريق الأقصى لكي تصل إلى يوم نصلي فيه في القدس إن شاء الله سبحانه وتعالى. في قناديل الأمل اعتدنا أن يكون معنا نجم في فنه ليضيء قناديلنا، واليوم ضيفنا الكريم الذي نشرف به فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. تحيتي لك دكتور. اليوم ستشعل قناديل الأمل في برنامجنا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. الله يحييكم، مرحبا بكم وبالمشاهدين والمشاهدات الكرام.
باركت دكتور عبد الكريم. أعزتي، في الحلقة الماضية كان ضيفي الدكتور سليمان العلي، وكانت الحلقة بعنوان صناعة جيل للقدس، وطلبنا من الدكتور سليمان مبادرة شخصية، تلك المبادرة خاصة ببرنامج قناديل الأمل، ويمكن لازلتم تذكرون كيف أنه الدكتور عبر عن مبادرته بانشراح صدر وبعزيمة لأن تكون إن شاء الله تعالى بصمة له، وتلك البصمة خاصة ببرنامجنا. تابعناه من خلال رصد تلك التجربة وصورناها لكي ننقلها لكم حتى تعيشوها معنا. خلونا نشوفها مع بعض ونشاهدها سويا إن شاء الله تعالى.
قدس قنديل وكن أنت الأمل.
أنا سأقوم بنفسي، أني سأقوم بمبادرة وهي زيارة إحدى لجان فلسطين التي بجواري، وسأعرض عليهم أي برنامج يحتاجونه، برنامج تدريبي مجانا طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله سليمان العلي. أنا كنت معكم ضيف الأسبوع الماضي من خلال برنامج قناديل الأمل، وتعهدت بني أعمل مبادرة، والحمد لله ربي وفقني وعملت مبادرة وهو برنامج تدريبي لإخواني في الندوة، وأيضا معهم كانت لجنة فلسطين بعنوان حقق طموحاتك وأطلق إبداعاتك. وطبعا زي ما تكلمنا أنه الإنسان لابد أن يعمل شيء في الحياة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وأنت وأنت تعرفون أكثر من آية، ويقول عليه السلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لو بنص تمرة. ونسأل الله عز وجل أنه كل واحد فينا يقدم ما يستطيع تقديمه، فاللي يستطيع يكتب مقالة يكتب، اللي يستطيع يعمل دورة يعمل، اللي يستطيع أنه يدعو لهم يدعو، اللي يستطيع يتبرع بالمال بالملابس افعل شيء، بر ذمتك أمام الله عز وجل لهذه القضية المباركة فيها. أسأل الله عز وجل لي ولكم إن شاء الله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالقدس قنديل وكن أنت الأمل.
دكتور سليمان العلي، باسمي وباسم ضيفي الكريم وباسم كل محبي ومتابعي قناديل الأمل نوجه لك الشكر، بوركت وبورك إبداعك وعطاؤك، وأنت الذي توقع دائما كل لوحة إبداع. شكرا لك دكتور سليمان، وشكرا لعيونكم الجميلة التي تابعت مبادرة الدكتور سليمان. اليوم نحن معك دكتور عبد الكريم، وأنت الذي تنسج خطوط المستقبل بفكرك المتألق الذي يهدينا سواء السبيل من خلال عمق طرحك عبر كتاباتك ومقالاتك ومحاضراتك وتلك المنابر الفكرية الشامخة التي لطالما ارتقيتها. حلقتنا اليوم بعنوان أمة تتطلع إلى المستقبل، وهذا يجعل السؤال الذي يطرح نفسه في بداية الحلقة: هل المستقبل لأمتنا أم أننا نتيه في صحراء من الضياع ولن نصل في النهاية إلى غاية نسمو إليها ونتطلع إليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة. فلسطين تعيش ذكرى النكبة، وسوريا تعيش الآن نكبة،
اللهم استعان.
الحقيقة ونحن الآن هنا هناك مئات الحرائر والأطفال الذين يتيهون ويهيمون على وجوههم في غابات بانياس فرارا من الذبح، وقد ذبح منهم بالأمس واليوم أكثر من 500 شخص، وحرقت بيوتهم ونهبت. قبل أن أتحدث عن أي شيء أريد أن أناشد الزعماء العرب أن لا تتركوا الوحوش في سوريا تفترس الأطفال والنساء، وقفوا موقفا لله، موقفا تبرئون به الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، وأنتم تستطيعون أن تفعلوا الكثير الكثير لهذا الشعب المذبوح والمظلوم. كل ما يجري لن يقتل فينا الأمل ولن يطفئ قناديل الرجاء في الله جل وعلا وفي المستقبل. أمة الإسلام تملك شيئا جوهريا يساعدها على المضي وعلى التقدم والارتقاء، هو المنهج الرباني الأقوم. هذا المنهج الذي يحدد لنا المسارات ويعصمنا عند المتاهات، ويحدد أيضا ردود أفعالنا على الأحداث وعلى المستجدات.
جميل.
الحقيقة هذا المنهج يساعدنا على أن نضبط أنفسنا في بعض الأحيان ونضبط الخيارات أيضا، خياراتنا. يعني من الواضح الآن أنه الغرب مثلا لما اعتمد خيار الحرية كقيمة عليا، وصلت الحرية إلى الفوضى ولم يستطع إيقافها.
نعم.
والآن في مشاكل هائلة، من جملتها مثلا حمل المراهقات، من جملتها انتشار السلاح بين الأطفال في المدارس، من جملتها موضوع المخدرات، يعني من جملتها تحلل الأسرة.
جميل دكتور عبد الكريم، كيف يهدينا ذاك المنهاج إلى أن المستقبل لنا حتى نعرف أنه إحنا الآن نسير على طريقه؟
ما في شك الارتقاء هو شيء نسبي. نحن لما نتحدث الآن أنه عن ريادة الأمة للعالم، نتحدث عن شيء ليس عن شيء مطلق. يعني لا نتحدث عن ريادة ليس فيها عيوب وليس فيها نواقص، ولكن نتحدث أنه لدينا مؤهلات تساعدنا على أن نتفوق على كثير من الأمم. نحن الآن خليني أقول في السنوات الخمسين الأخيرة الحقيقة نعيش فترة مختلفة عما قبل 700 سنة، وهي هذه المرحلة التي يعني سميناها الصحوة الإسلامية. هي صحوة بما تعنيه الكلمة،
صحوة، أي أننا الآن أفضل مما كنا.
أكيد أكيد.
بينما بعض الناس يعتقد أنه إحنا الآن في الحضيض، نحن في أسوأ ما يمكن أن يكون.
الناس لا يقرؤون التاريخ، وإذا قرأوه لا يعني لا يعرفون كيف يحكمون عليه وكيف يستنبطون منه.
ولك كلمة جميلة من قبل قلتها دكتور عبد الكريم، أنه نحن بحاجة لأن نعيد قراءتنا للتاريخ.
تمام، أنا هكذا أعتقد. نحن لدينا معايير، ومعاييرنا هي شرعية وحضارية لما نحن نقرأ التاريخ. يعني على مدار التاريخ كان الجهل مخيما على الأمة، والآن الأمة تتعلم. كان الفقر مخيما أيضا على الأمة، والآن الأمة الحمد لله في يعني مثلا المسلمون في أمريكا على سبيل المثال، وهم في حدود 7 ملايين تقريبا، هم كما قال الرئيس أوباما نفسه، هم في الشريحة العليا من الطبقة الوسطى. يعني في أكثر البلاد ثراء وغنى وتقدما المسلمون فوق الطبقة الوسطى،
وهذا يعني مؤشر إيجابي.
هذا مؤشر كبير أن الأمة اختلفت عن ذي قبل. الآن الربيع العربي منح أملا جديدا للناس، لأنه أنا اعتقادي أن الأمة كانت على مستوى العامة وخليني أقول مستوى الجماهير كانت تعاني من ثلاث مشكلات هائلة وجوهرية. المشكلة الأولى هي الاستبداد، المشكلة الثانية هي الجهل، المشكلة الثالثة هي الفقر. هذه المشكلات الثلاث يغذي بعضها بعضا، يعني المزيد من الاستبداد يؤدي إلى المزيد من الفقر، المزيد من الفقر يستدعي المزيد المزيد من الجهل وهكذا. الآن نحن ربما نعيش خريف الطغاة، الربيع لم يبدأ بعد، ربما يحتاج إلى سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حتى تستقر الأمور،
يثمر ويزهر
إن شاء الله. لكن أنا اعتقادي أن الأمة مقبلة على مرحلة ممتازة وعظيمة في تاريخها.
نعم، هناك من يقول أنه وكأن الأمة من خلال الربيع العربي قد ربطت من عنقها بكرة حديدية ثقيلة وزجت تلك الكرة في هاوية فتبعتها من حيث تدري ولا تدري. الناس ما عندهم الوعي الكافي بذاك الفكر الذي ربما يطرح الربيع العربي أو يريد أن يصل إليه.
يعني الثورات دائما تحتاج إلى وقت حتى تؤتي ثمارها. يعني فرنسا والثورة الفرنسية من أعظم ثورات العالم، إن لم نقل أعظم ثورات العالم على الإطلاق. بقيت فرنسا تموج في الاضطرابات وفي الفتن وفي القتل 7 سنوات.
نعم.
ولكن بعد ذلك تحولت فرنسا إلى دولة عظمى وملهمة، وملهمة لكثير من الدول في كثير من الأمور.
يعني ها نحن اليوم نعيش ذكرى النكبة في فلسطين، وكما تفضلت ابتداء أنه إحنا نعيش ذكرى النكبة في فلسطين ونعيش نكبة في سوريا، وكلها مواضع من جسدنا، هذه تؤلمنا وتلك تؤلمنا، فهذا وضع مأساوي. هل هذا الوضع المأساوي يبشر بمستقبل قادم فيه إشراقة أو فيه فأل؟
أحد جنرالات الحرب العالمية الثانية قال الحرب العالمية الثانية لم تكن خطأ لكنها كانت ثمرة 20 سنة من الأخطاء، وهي الفترة الفاصلة بين الحرب العالمية الأولى والثانية.
جميل.
تعرف من 18 ل 38 أيضا نحن نعيش ثمرات 70 سنة من الأخطاء. نحن سكتنا كثيرا على الظلم، سكتنا كثيرا على الاستبداد، تفرق المجتمع يبحث عن مصالحه، رواده وعلماؤه ومثقفوه لم يقوموا بواجبهم النهضوي والإرشادي، ولم يقفوا المواقف التي يجب أن يقفوها. هذا كله أدى إلى أن حكاما مجرمين بكل ما تعنيه الكلمة مثل بشار الأسد سيطروا على مقدرات البلاد وبنوا البلد بناء طائفيا مذهبيا عنصريا. فنحن الآن ندفع الثمن، ندفع ثمن ربما أخطاء وخطايا 70 سنة.
مصادر الفأل بينما نحن ندفع الثمن، مصادر الفأل هي اللي تغذينا وتعطينا الأمل، أين تراها؟
أراها في الإنسان الجديد، أراها في الأطفال الآن الذين هم في رياض الأطفال وفي الابتدائي. هؤلاء الآن يفكرون بطريقة جديدة ويشعرون بالحياة بطريقة جديدة ويتعلمون بطريقة أفضل باعتقادي في معظم الأحيان من الأجيال السابقة. نحن الآن الناس تذوقت طعم الحرية، تذوقت طعم الكرامة، تذوقت طعم الاستقلال، وهذه قضايا مهمة في بناء الشخصية. ونحن إذا استطعنا أن نبني الإنسان فنحن إن شاء الله نمهد لبناء المستقبل. المستقبل هو الإنسان، فإذا الآن استطعنا أن نبني الإنسان بطريقة جديدة، وهذا أنا ألمسه في أحيان كثيرة. طبعا الصورة ليست وردية بالكامل، هناك نواقص وستظل هناك نواقص، لكن أنا أشعر بأن روحا جديدا قد نفخه الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة. ولكن كما قلنا الثمار حتى تظهر هذا يحتاج إلى وقت.
جميل. دكتور عبد الكريم، نعرف أنه فلسطين عانت خلال الفترة الماضية من كل أنواع القسوة والعنف والظلم والعدوان، إلا أن هناك جذوة أمل لا زالت متقدة، ولربما تمثلت في التعليم في المدارس في الجامعات التي لا زالت تحافظ على كينونتها، ولا زالت الأم الفلسطينية إلى اليوم توصي ابنها الصغير تقول له وطنك جامعتك، وطنك شهادتك. حنأخذ تقرير من داخل القدس، هذا التقرير يحدثنا عن وضع المدرسة والجامعة، وضع التعليم في فلسطين، وكيف أنه يحتوي ذاك الأمل من هنا وهناك لكي ينبت لنا أزهارا مشرقة في المستقبل. أستأذنك وأستأذنكم أحبتي إخواني وأخواتي بمتابعة التقرير، نشاهد سويا ونعود إليكم.
قناديل الأمل
منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس عام 67 من القرن الماضي، لم تتوانى إسرائيل لحظة واحدة في السيطرة على المدينة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء وجود العرب فيها، مستخدمة كافة الوسائل والإجراءات ضد القدس وسكانها. يعتبر الاستيطان في مدينة القدس والأراضي التابعة لها أحد أهم الوسائل لتحقيق هدف إسرائيل الأساسي في السيطرة الكاملة على المدينة. 600,000 مستوطن صهيوني يقطنون 29 مستوطنة في مدينة القدس تنتشر على شكل دائري، وعلى اعتبار أن المستوطنين يشكلون 65% من إجمالي سكان مدينة القدس، قامت قوات الاحتلال بالعديد من الإجراءات الأمنية بهدف حمايتهم. أوصت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على استصدار قرارات تنفيذية تقوم سلطات الاحتلال من خلالها بهدم منازل المقدسيين ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء لهم، فقامت ومنذ احتلالها للمدينة بهدم 25,000 منزل للمقدسيين وصادرت أراضيهم وأجبرتهم على تركها. في أخطر المشاهد انتهاكا لحقوق الإنسان والعبادات، يعتبر جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل حول مدينة القدس طوقا لتهويد المدينة وعزلها عن باقي مدن الضفة الغربية أمام المصلين والزائرين. 65 عاما على احتلال فلسطين، ما زالت مدينة القدس وأهلها يشتكون إلى الله ظلم وقسوة الاحتلال. ثباتهم وعزيمتهم لا يلين، لا يسأمون ولا يخذلون، يعلنونها دوما أنهم رأس حربة الأمة في مقارعة اليهود، ولكن يغلبهم الحنين والشوق إلى مليار مسلم يطوفون جنبات المدينة وساحات وباحات المسجد الأقصى ويتبروا ما علوا تتبيرا. قناديل الأمل.
أحبتي مرحبا بكم من جديد. كان ذلك التقرير من داخل القدس، وسكان تلك المدينة التي بارك الله فيها وحولها لا زالوا كالشمس يشرقون عطاء ويشرقون صبرا واجتهادا حتى يحرروا مسجدهم الأسير. دكتور عبد الكريم، لعلك تعلق على هذا التقرير الذي ربما حرك المشاعر في النفس.
حقيقة أنا أود أن يعني أوجه تحية للأمة الفلسطينية، لأن هي التي ترضع الأطفال الثبات والصمود. أنا اختلطت بكثير من الإخوة الفلسطينيين ولا سيما في الجامعة أثناء التدريس، ووجدت كم في أن الفلسطيني ممكن يعيش في غرفتين وصالون ويضغط على نفسه من أجل أنه عنده 4 من أولاده، واحد في أمريكا، واحد في أوروبا، واحد في كندا، واحد في أستراليا، يطلبون العلم وينالون أعلى الشهادات. الحقيقة عاشوا ظروفا صعبة وتخلى كثيرون عنهم، لكنهم في نظري اتجهوا إلى الطريق الصحيح. نعم. وهو كما جنابك أسلفت أنه الشهادة هي الوطن. فالحقيقة التعليم رغم الحصار ورغم تقطيع أوصال المدن عن بعضها ورغم الجدار العازل، التعليم في الأردن في فلسطين يعني مصنف الثاني تقريبا في المنطقة، وهو متفوق على التعليم الأمريكي حتى في بعض الأشياء، ونسبة القبول في المدارس بحدود 98%،
بالرغم من العقبات التي تشبه المستحيل،
برغم أنهم يعملون في ظروف في منتهى القسوة. في عندهم بعض جامعات مرموقة مثل جامعة بيرزيت، مثل جامعة النجاح مثلا، جامعة النجاح نالت أكثر من 68 جائزة بحثية ومؤسسية وأكاديمية. ففي الحقيقة جهود هائلة في موضوع التعليم. وأعتقد أن الصراع الأساسي بين إخواننا في فلسطين وبني اليهود هو صراع حضاري.
جميل.
صراع حضاري في المقام الأول قبل أن يكون صراعا عسكريا.
أحسن.
وقد علمنا التاريخ أن كل الصراعات العسكرية إذا لم تستند إلى تفوق حضاري فإنها في النهاية ستخسر.
أحسن.
لأنه من أين يأتي المال من أجل إمداد بالأسلحة وبغيرها. فالحقيقة أنه إخواننا في فلسطين اهتدوا إلى الطريق الصحيح وهو المراهنة على التعليم بكل مراحله، بحيث أنه من خلاله يستطيعون الصمود وإن شاء الله أيضا يستطيعون تحرير أرضهم.
دكتور، لطالما عرفنا أنه عودة القدس لحوزة الأمة عنوان نهضتها، ومن ثم فنهضة الأمة هي الطريق لعودة المسجد الأقصى، والنهضة لها ركائز مثل ما تفضلت به، التعليم والانطلاق به وتتويج رؤوسنا به وكل تلك المعاني الجميلة. ألا تشعر أنه إحنا اليوم وكأننا ابتعدنا شيئا ما عن تلك المسيرة نحو النهضة، حيث سحبنا الربيع العربي إلى نوع من أنواع الجهاد، نوع من أنواع ممارسة الصراع الجسدي الذي لربما خضنا غماره فسحبنا عن دائرة التربية ومحاضن العلم وما إلى ذلك؟ هل هذه الفجوة فجوة إيجابية اليوم، وهل هي موجودة أصلا؟
أنا أعتقد أنه هذه كل ما نحن فيه الآن من أحداث هو أشياء طارئة، ولكن هي الآن تؤسس المستقبل. يعني خذ على سبيل المثال الفساد، المالي والإداري الذي كان يعصف في بكثير من الدول. هذا الفساد في الحقيقة كان كل الكفاءات العالية كانت تهمش، كثير من الأموال كانت توضع في الجيوب، أموال الدولة التي يجب أن تذهب للمستحقين وللفقراء وللتنمية كانت توضع في جيوب بعض الناس. هذا كله بإذن الله عز وجل سوف إن لم ينتهي سوف يتقلص إلى حد بعيد، وهذا كله سيساعد على تنمية جديدة ومزدهرة. يعني نحن نقول دائما الإبداع يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى الحرية ويحتاج إلى الأمن.
جميل.
لا يستطيع الإنسان أن يبدع إذا لم يكن حرا، ولا يستطيع أن يبدع إلا إذا كان آمنا أيضا. أعتقد أنه نحن إن شاء الله مقبلون على هذا المزيد. جميل. من الأمن والمزيد من الحرية والمزيد من الاستقرار، وهذا كله بإذن الله عز وجل سيجعل الأمة تنهض وتنطلق انطلاقة جديدة وكبرى.
طيب،
لكن ما نحن فيه هو شيء مؤقت لا يقاس عليه.
لو عدنا لنقرأ التاريخ كما تفضلت، سنجد أن المسجد الأقصى سبق أنه وقع في براثن الصليبيين وسيطروا عليه سنوات تقارب 90 سنة وتزيد عليها.
نعم.
وقبل أن يعيدوا صلاح الدين مرت الأمة بمرحلة من النهضة، توجها ربما نور الدين زنكي وقادها مجموعة من دعاة الإصلاح مثل أبو حامد الغزالي. في تلك التجربة هل هناك ما يمكن أن نتعلم منه ونقارن بتجربتنا اليوم؟
أكيد. أعود إلى التعليم. يعني أنا قرأت في كتاب الدارس في تاريخ المدارس أنه كان في دمشق في أيام نور الدين زنكي كان في 376 مدرسة شرعية.
ما شاء الله.
وهذه المدارس طلابها يقيمون فيها وغالبا ملحقة في المساجد، حتى قال أحدهم لو أن غريبا نام في يعني نزل ضيفا عند كل مدرسة ليلة لانقضت السنة ولم يمر على تلك المدارس.
صحيح.
أنا أعتقد أن الجهل كما أسلفت هو من أكبر المشكلات التي عانت منها الأمة، وكما يقول ابن القيم رحمه الله الجهل شجرة تنبت فيها كل الشرور.
جميل.
كل الشرور تنبت في شجرة الجهل.
جميل.
وبالتالي أنا أعتبر المقياس الحقيقي للنهضة هو التعليم. كلما صار لدينا جامعات أفضل، كلما صار لدينا تعليم أفضل، مدارس أفضل، فهذا يعني أننا نسير في الطريق الصحيح. يعني مثلا خذ التجربة التركية. التجربة التركية الآن هي تجربة رائدة بكل ما تعنيه الكلمة بالمعنى، لأنها تجربة تطويرية في كل مجالات الحياة، مع الحفاظ على القيم، بل مع تنشيط القيم الإسلامية والقيم المحلية والأخلاق المحلية، مع تنشيطها وإعطائها دفعة إلى الأمام. التعليم في تركيا أيضا هو منارة اليوم. يعني أول دولة استخدمت الأجهزة اللوحية الأيباد في التعليم. جميل. هي كوريا الجنوبية. ثاني دولة الآن في العالم تستخدم تركيا. هذا هي تركيا.
يعني مثل نعتز به ونفتخر به في الحقيقة. دعنا دكتور ننتقل من التاريخ إلى المستقبل، إلى النهضة المنشودة نحو المستقبل التي نبحث عنها. لك كلمة جميلة قلتها من قبل، أنه إحنا اليوم لم نعد في وقت المجدد الواحد أو المصلح الواحد أو القائد الواحد الذي يشبه صلاح الدين، وإنما نحن اليوم أصبحنا في وقت المؤسسات، دور المؤسسات في صناعة النهضة التي توصلنا إلى المستقبل والذي يعيد لنا الأقصى.
يعني الحقيقة أنا كنت مرة قلت أيضا أنه ذهب زمان القائد المخلص وجاء دور ملايين الأبطال الصغار.
أحسنت.
جاء دور ملايين الأبطال الصغار. لا أرى من الصواب أن نراهن على شخص يأتي لينقذ أمة عددها 1500 مليون. جميل. هذا غير ممكن الآن في ظل في ظل أنه يعني العالم مقسم حقيقة ومراقب، ولا يستطيع أحد أن يتحرك كما يشاء. نحن بحاجة الآن إلى فاعلية الإنسان المسلم، بمعنى أنه نوجد البيئة التي تساعد الإنسان المسلم على أن يكون أجود وأفضل ويعطي. نعم. ويعطي أكثر. أنا أعتقد أنه من أفضل ما يساعد، وصلا لسؤالك، من أفضل ما يساعد على هذا هو المؤسسة. يعني خذ مثلا على سبيل المثال العمل التطوعي. العمل التطوعي هذا قطاع مهم للغاية، وثقافة أيضا العمل التطوعي والخيري ثقافة مهمة للغاية، وهذا القطاع في الدول المتقدمة نما يعني بطريقة هائلة حتى صار يسمى القطاع الثالث بعد القطاع العام والقطاع الخاص.
نرتب الفكرة، تقصد بالعمل التطوعي أنه أحد أوجه العمل المؤسسي. جميل.
يعني مؤسسة العمل التطوعي.
جميل.
يعني أنت الآن لما تكلف بعمل بمفردك أو تريد أن تبادر إلى عمل خيري أو شيء تشتغل نصف ساعة ساعة، لكن لما تكون ضمن فريق ممكن أنت تعمل 10 ساعات في اليوم.
رائع جدا.
نحن الآن في الثورة السورية الحقيقة تعلمنا أشياء كثيرة. يعني قبل فترة 3 أشهر الأطباء السوريون أقاموا اتحادا للمنظمات الإغاثية الطبية السورية. تعرف كم منظمة؟ هذه كلها نشأت خلال 2 سنين. 15 منظمة طبية انضمت إلى هذا الاتحاد.
ما شاء الله. جميل.
غير في بعض منظمات ما انضمت، لكن اللي انضمت 15 منظمة. فنحن نحتاج الحقيقة إلى مؤسسة المجتمع، بحيث وخاصة العمل الخيري وخاصة العمل التطوعي، لأن هذا بيجذب أعداد هائلة من الشباب والشابات.
يعني لو وضعت عنوان لهذه الفكرة الرائعة دكتور، لو قلنا مثلا لما تنبثق في ذهني فكرة عمل تطوعي لأجعل بداية تركيزي في إطلاقها كيف أجعلها فكرة ذات عمل مؤسسي، كيف أعطيها صبغة المؤسسة وأشرك الفريق فيها ومن ثم أفكر بتفعيلها وإطلاق تفاصيلها.
هو أولا نحن نمتلك الاتجاه الجماعي.
جميل.
أنه العمل مع الجماعة فيه بركة وفيه خير وفيه رشد وسداد أكثر بكثير من العمل الفردي.
العقل العربي هل هو عقل ينسجم مع العمل الجماعي؟
أنا بفرق بين الطبيعة وبين الثقافة. 99% من العلل الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات هي نتيجة ثقافة خاطئة وليست نتيجة طبيعة، بدليل أن أبنائنا في أوروبا وفي أمريكا ناجحون بكل ما تعنيه الكلمة ويعملون ضمن فرق عمل بشكل رائع وممتاز. إذا المسألة هي مسألة بيئة ومسألة ثقافة، وهذه قابلة طبعا، تحتاج تغيير الثقافة إلى وقت، لكن يظل في إطار الممكن، وكثير من الثقافات حقيقة تتغير.
العمل الجماعي ألا يعاني اليوم من أدلجة الأفكار، من تحزب الاتجاهات أحيانا؟ يعني إحنا مثلا نتحدث الآن عن قضية الأقصى، نريد أن نعيد الأقصى، ليس عندنا دولة وعندنا حكومتين، فهذا لا ينسجم أبدا مع عقلية العمل الجماعي. أين تقع المشكلة؟
أنا أراهن على المجتمع وليس على الدولة. الدولة وليدة عيوبنا والمجتمع وليد فضائلنا. نحن على مدار التاريخ كنا نراهن على الدولة، بمعنى الحكومة بتفعل، حتى بناء المساجد يقول لك الحكومة تبني مساجد. الآن الرؤية الجديدة، وأعتقد هي من صميم الرؤية الإسلامية، الخطاب باستمرار في القرآن الكريم كان إلى الجماعة وكان إلى الأمة ولم يكن إلى الدولة. جميل. ولم يكن إلى الفرد، لا إلى الفرد ولا إلى الدولة، كان الخطاب للأمة وللمجتمع. ولذلك نحن إذا أردنا أن ننهض نهضة حقيقية لا بد أن نركز على العمل الاجتماعي.
بس هذا فيه تعميم إلى حد قتل روح المبادرة، بمعنى العمل الجماعي ومظلته الواسعة لابد أنه يندرج تحتها مجموعة من المبادرات الفردية. يعني الآن إحنا استثنينا وكأننا نستثني من يشاهدنا الآن يقول سأنتظر العمل الجماعي حتى ينطلق وأنا لا معهم إن شاء الله تعالى.
واحد من المفكرين قال كن مشروعا أو أسس مشروعا أو ساند مشروعا.
رائع. يعني فصلها الآن هذه.
عندنا بعض أشخاص بفضله بعلمه بريادته بتأثيره الذاتي بإشعاعه الخاص هو في حد ذاته هو مؤسسة.
رائع.
كن مشروعا.
جميل. يعني
لما نجد عالما كبيرا يفتي الناس ويعلم طلاب العلم ويتخرج في حياته على يديه الألوف، هذا لو لم يكن لديه مؤسسة وفريق عمل هو نفسه مؤسسة. نعم. بل أعظم من مؤسسة، ربما أعظم من جامعة.
أحسنت.
كن مشروعا أو أسس مشروعا. إذا لم تستطع أنت أن تكون مشروعا أسس مشروع. وأنا يعني أحس أنه في فرص هائلة بمجرد أنت ما تتقدم وتبادر فسيأتيك الناس، سيأتي المال وسيأتي الأخيار وسيأتي الأعوان الذين نعم. ينهضون بمشروعك. والحقيقة أنا كنت أمس أكلم بعض الشباب وقلت أن الأمة الصفوة لدينا أيضا على مدار التاريخ كانت تعاني من ثلاثة أشياء. العامة يعانون من الاستبداد والفقر والجهل، والصفوة يعانون من ضعف المبادرة، ضعف التواصل، ضعف التنظيم.
جميل.
ضعف المبادرة وضعف التواصل وضعف التنظيم حرم فئات واسعة من الصفوة ومن المثقفين، حرمهم من الريادة. جميل. الريادة. ولذلك أنا الآن تقاس حيوية الأمم بحجم المبادرات التي تقدم.
حسنت.
وأنا أعتقد أنه نحن الآن نتعلم هذا. يعني الوعي العربي والوعي الإسلامي الآن ينفتح على المبادرات. وأنا الآن لو ذكرت لك المؤسسات دكتور اللي أسسناها نحن خلال فترة الثورة. نعم. وأنا لي علاقة بعضها، يمكن أكثر من 10 مؤسسات أسسناها خلال سنتين.
سنتحدث عنها. جميل. الحقيقة حديثك الراقي يذيبني في عمقه حتى ينسيني تفاصيل ترتيب البرنامج. أسعدكم الله وبارك فيكم. معنا مداخلة دكتور أستأذنك إليها، مداخلة من سعادة السفير الفلسطيني في الرياض الأستاذ جمال الشوبكي. معك أستاذ جمال، تسمعني؟
أي نعم صحيح.
تحيتي لك أستاذ جمال، وأنت تشرف البرنامج برنامج قناديل الأمل، وأنت ممن حملوا القناديل على أكتافهم الحقيقة وساروا في طريق نضالي طويل لتحرير المسجد الأقصى. واليوم أستاذ جمال الشوبكي ذكرى النكبة، ونريد أن نسمع منك حديثا حولها، وكيف يمكن أن نشعل قناديل الأمل بالرغم من أنه إحنا لازلنا نمسح دموعنا متأثرين بمأساة النكبة التي اجتاحت فلسطين.
مساء الخير لك ولضيفك الكريم. حقيقة الشعب الفلسطيني والأمة العربية أصيبت بنكبة 48، وحقيقة أن النكبة لم تبدأ بال 48، هي بدأت منذ وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو التي قسمت بلاد الشام، وبعدها بعد بلفور، واستمرت من خلال الانتداب البريطاني على فلسطين، تسهيل هجرة اليهود من كل أنحاء العالم وتوفير المناخ لسيطرتهم على الأرض ولطرد الفلسطينيين من أرضهم. وكانت الذروة في العام 1948، واستمرت النكبة حتى هذه الأيام، بمعنى أنه ب 67 استكملوا احتلال بقية الأراضي الفلسطينية بما فيها المسجد القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك، واستمر الاحتلال وتهويد مدينة القدس منذ 67 حتى هذه اللحظة. القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية، والشعب الفلسطيني رغم كل سنوات المعاناة لا زال الشعب الفلسطيني موجود على أرضه، صامد على أرضه، جزء منه هجر رغما عنه إلى دول الطوق وإلى إلى شتات في العالم، والجزء الأساسي بقي على أرض فلسطين، سواء منهم في الأراضي اللي احتلت عام 48 أو في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وأنا أعتقد أنه معركة المواطن الفلسطيني في صموده على أرضه هي معركة كبرى، بمعنى من خلال بقائه على هذه الأرض تمسكه فيها رغم الفارق الكبير في الإمكانات المادية في القدرة العسكرية للاحتلال، ولكن الفلسطيني صامد على أرضه حتى هذه اللحظة، ويحذوه الأمل دائما بإيمانه بعدالة قضيته وبإيمانه بدعم أمته العربية والإسلامية أنه سيصل إلى النصر وإلى عودة القدس محررة وعاصمة للدولة الفلسطينية إن شاء الله.
أشكرك أستاذ كريم، بارك الله فيك وفي كلماتك، وبارك في مسيرتك أنت وسائر الأحرار الذين يحملون هم قضية الأقصى على عواتقهم. دكتور عبد الكريم، ذاك النضال الذي كان ولازال مستمر الحقيقة يتطلع لمستقبل مشرق، مشرق يعيد فيه المسجد الأقصى ويعود فيه للنهضة. ذاك الشعب الفلسطيني الآن بين براثن العالم من حوله وحواليه، ما بين عدو ظاهر وما بين عدو يصدق فيه قول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. لو أردت أن تعطيه رسائل تشد من أزره، تفتح أمامه نوافذ الأمل، فما هي الرسائل التي يمكن أن ترسلها له؟
أنا أعتقد إن شاء الله أن المستقبل لهم ولإخواننا في فلسطين، هم يزدادون قوة. يعني إسرائيل كانت تنصب، خليني أقول، على العالم الغربي أنه هي واحد الديمقراطية في العالم العربي وواحد الأمن والسلام والكذا. هذه الأمور تفقدها إسرائيل بالتدريج من خلال تحلل المجتمع ومن خلال تحسن المحيط. المحيط العربي الآن يتحسن، وفي بلدان محيطة الآن بإسرائيل خلال سنوات قليلة ربما يصير فيها ديمقراطية وحرية أكثر 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 من إسرائيل، وربما يصير فيها نزاهة أيضا، نزاهة مالية. وأنا الآن أريد أن أقول أنه منظمة الشفافية الدولية العام الماضي، قطر رقم 19 على مستوى العالم، وأعطت إسرائيل رقم 32، يعني في 13 درجة تقريبا أقل في الشفافية.
بشارة خير، على الأقل طاعين. نعم. يعني إلى الأعلى
إن شاء الله. أنا أعتقد أنه نحن نتقدم.
أنا سأستأذنك أيضا، عبر التاريخ الحقيقة في أناس كثير قدموا خدمات جليلة للمسجد الأقصى، لا نستطيع أن نستضيفهم معنا، سأستأذنك بأن نذهب إلى أحدهم. أحبتنا، سننتقل معكم لمشاهدة صورة وتعليق. الصورة والتعليق ستكون أمامكم الآن، والتعليق ستستمعون إليه مع فضيلة شيخنا الدكتور عبد الكريم بكار حفظه الله. لنشاهد سويا تلك الصورة. دكتور عبد الكريم، لعلك الآن تراها في تلك الأجواء المنتكسة الخربة المدمرة، مجموعة من الطلبة يشاهدون منارة علمهم وهي تلقنهم وهو يلقنهم. يعني حابة أسمع منك تعليق دكتور.
والله تعليقي صورة ناطقة جدا ومعبرة، وهي تقول: تستطيعون هدم البنيان لكن لا تستطيعون هدم الإنسان.
أحسنت.
فالإنسان الفلسطيني مستمر، وهو إن شاء الله في صعود وفي تقدم، والبنيان سيعاد إن شاء الله بأفضل منه. وأكيد هذه الصورة صارت تاريخية، والآن بنيت مدرسة وجلسوا فيها.
ويبدو أن الإنسان هو رأس مال مشروع العودة إلى المسجد الأقصى. كيف يمكن أن نسهم بكلمات في صناعة ذاك الإنسان الآن من خلال مقومات محددة تنصح بها؟
والله أنا رأيي أن نرجع إلى الأسرة. نحن في شيء مشترك بين المدرسة والأسرة والإعلام، وهذا المشترك هو الهدف من التربية. نحن في اعتقادي نربي ونحن نستهدف ثلاثة أشياء: صلاح المربى، صلاح الفرد ونجاحه ومشاركته في الإصلاح.
جميل.
وهذه النقاط الثلاثة كل واحدة أهم من الأخرى. يجب أن نعود إلى الأسرة ونعود إلى التربية ونوجد ذلك الانسجام المبدع بين الأسرة والمسجد والمدرسة ووسائل الإعلام.
جميل.
يعني نحن الرهان دائما أنا في اعتقادي هو على الإنسان. ولو أنك استعرضت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن الإنسان، واستعرضت الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الصناعة وعن الزراعة وعن التجارة وعن، لوجد أن هذه الأخيرة لا تساوي 1% من 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 الأحاديث والتوجيهات التي تتوجه إلى الإنسان.
أحسن.
فأنا أعتقد أن الإنسان هو حجر الزاوية في النهضة، وعلينا أن نعود إلى هذا الإنسان تعليما وتربية وتوجيها وأنا أرى أنه الاهتمام يجب أن يبدأ أولا برياض الأطفال. في كل العالم هناك أسر غير مؤهلة لأن تربي أبنائها تربية ممتازة. نعم. المفروض نحمل العبء عن هذه الأسر، وما ينبغي أن يقال للطفل في الأسرة إذا كانت الأسرة لا تستطيع ذلك يجب أن يتلقاه في الروضة، لأننا نعم. نحن نعرف
لعله ما عجزنا نحن عن حمله يحمله الأطفال من بعدنا. نعم. على صفحة الصمود الفلسطيني وصمود الأمة لإعادة الأقصى هناك الكثر ممن وقعوا وتركوا بصمتهم. سنقف الآن أحبتنا مشاهدينا الكرام مع أحد أولئك الذين تركوا توقيعا لا ينسى على صفحة ذاك الصمود الذي ينقش في قلوبنا ونسير على أثره إلى اليوم.
الحاج محمد أمين الحسيني ولد سنة 1895 من رواد الحركة الوطنية الفلسطينية، رجل في أمة خلق ومعه رسالة عاش لها وناضل من أجلها، لقب بمفتي فلسطين الأكبر. عاش الحاج المفتي محمد أمين الحسيني بهموم قضية فلسطين حتى آخر نفس في حياته، وعلى مدار 60 سنة من عمره دعت المنظمات اليهودية أثناء حياته لقتله قائلة: يجب أن يموت محمد أمين الحسيني حتى نجد من الفلسطينيين من يتفاوض معنا. ويوم وفاته عقبت الصحف البريطانية قائلة: مات عدو الإمبراطورية البريطانية والحركة الصهيونية. عمل الحاج محمد أمين على تحسين حال أهالي فلسطين الاقتصادية والتعليمية، حيث أنشأ دارا للأيتام، دار الأيتام الإسلامية الصناعية، وكانت غايته من إنشاء الدار أن يجمع بين التعليم والتهذيب وبين اكتساب الصناعات. جمعت الدار من فقد أبويه وأهله، ووضع لها برنامجا إصلاحيا يتلقون فيها العلم إلى جانب تعلم بعض مهارات المهن الضرورية كالطباعة والنجارة والحياكة. اهتم بتوجيه الشباب فأنشأ الكلية الإسلامية بالقدس، فضلا عن إنشاء فرق الجوالة والكشافة الإسلامية والجمعيات الخيرية والنوادي الأدبية والرياضية. طور المفتي نشاطه السياسي وأخذ يدعو العرب والمسلمين إلى تحرير فلسطين، وقاوم مخططات الأعداء لتوطين اللاجئين في الأقطار العربية، وأصر على عدم اعتراف العرب والمسلمين بالدولة الصهيونية حتى آخر أيام وفاته. وافته المنية في بيروت يوم الخميس 4 من تموز/يوليو سنة 1974.
القدس قنديل وكن أنت الأمل.
الحاج محمد أمين الحسيني فارق الحياة بجسده، لكنه لا زال في قلوبنا حيا، كلما فترت عزائمنا جاء ليوقظنا. دكتور عبد الكريم، لعل ذلك يحرك فكرة تريد أن تشرق علينا بها.
أنا أقول إذا أردت أن تكون بحجم الوطن فليكن الوطن هو همك الأكبر.
جميل، رائع.
وهذا هو الذي نفهمه منه. لو كان قائدا لجماعة أو لمجموعة أو لمدرسة لما كان هو الحاج أمين الحسيني.
أحسن.
لكن لما كان فلسطين كلها هي همه فصار بحجم فلسطين.
وكان مشروعا رحمه الله. نعم. دكتور عبد الكريم، في كل حلقة نطلب من ضيفنا الذي أضاء قناديلنا أن يتقدم بمبادرة، مبادرة خاصة لبرنامج قناديل الأمل، ونحن نعرف أن شخصك الكريم يحمل للأقصى الكثير والكثير من المبادرات. نريد مبادرة خاصة لهذا البرنامج نحتفي بها ونتحدث عنها في حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله أكتب مقالة عن فلسطين، يعني بعض المكاشفات والمفاتحات
ولطالما حركت كلماتك عقل الأمة وأحيا ضميرها. دكتور عبد الكريم بكار، سعدنا بك في هذه الحلقة وشرفتنا بإضاءتك لقناديلنا، والآن سويا ندعوك لأن توقع على لوحة، تلك اللوحة تحمل توقيعك وتواقيع مجموعة من ضيوفنا، ثم ننقلها إلى مسجدنا الأقصى إن شاء الله تعالى لكي نتشرف بذلك. تفضل دكتور عبد الكريم. أحبتنا، نأخذ فاصل بينما يوقع الدكتور عبد الكريم لوحته وتوقيعه، ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
هنا؟
نعم. مرحبا بكم مجددا أحبتي. الشاعر محمد إقبال قال يوما: ما لي أرى التفكير أدركه خمول، ولم تعد العزائم في اشتعالي، وأصبح وعظكم من غير سحر ولا نور يطل من المقالي، منائركم علت في كل حي ومسجدكم من العباد خالي. كان يصف محمد إقبال واقعا منهزما للأمة، واقعا بائسا. أقول له: يا محمد إقبال، لو كنت معنا اليوم سترى ما يسرك، سترى في كل بيت فلسطيني لوحة عليها مفتاح معلق، مكتوب في تلك اللوحة وتحت ذاك المفتاح: هذا مفتاح بيتي، مفتاح بيتي أنا محافظ عليه، سأعود لآخذه. ستجد أنه الكل يحمل القدس في قلبه وعلى لوحة في منزله، ستجد أن الكل بدأ يقرأ حول تاريخ المسجد الأقصى. كنت أستمع إلى بعض كبار السن وأنا أتحدث إليهم حول معلوماتهم الثقافية التي يتناقلونها عن تاريخ القدس، فأجد جهلا معتما وجهلا مخيفا. يجهلون قضيتهم الكبرى، قضيتهم الأولى في حياتهم، لا يعرفون القدس من أين جاء وكيف نذهب إليه، ولا يعرفون تاريخه ومتى اغتصب ومن هو صاحب الحق فيه من الأصل. أما اليوم فنرى الشباب ما شاء الله يعرفون التاريخ جيدا، يقرؤونه جيدا. اترككم طبعا من تلك الشريحة التي تهرف بما لا تعرف، والتي تغرق في أوحال من الشهوات والترف الغير مبرر، فيتابعون البرامج الفنية ويهتفون لأصوات الفن العشوائي هنا وهناك. وتعالوا إلى الدائرة الأوسع من جيل اليوم، ذاك الجيل الذي يحمل النهضة في قلبه ويجعلها بين عينيه وينظر لها أمامه على طريقه، ولذلك هو يسير نحو المسجد الأقصى. شباب عرفوا طريقهم، شباب عرفوا رسالتهم، شباب وفتيات هم ملء العين وملء السمع وملء البصر، كلهم يحشدون قواهم مشاعريا وفكريا وسلوكيا، يعملون ليل نهار لأجل قضية الأقصى. بذلك الجيل الذي نعيش اليوم تحت ظله نستطيع أن نعيد المسجد الأقصى. صدقوني يا جماعة، لا يخاف أعداءنا شيء أكثر مما يخاف من استيقاظ الهمة في عزائمنا. ولذلك عندما استعمرونا في يوم من الأيام، أول ما قتلوا روح الهمة فينا، وأشعرونا أنه إحنا أمة ضعيفة، إحنا أمة لا تملك شيء، إحنا أمة منهارة، أمة محطمة، أمة ليس لديها مشروع للخلاص. ولأنهم سحقوا فينا إرادتنا، عززوا لدينا فكرة أن العدو هو الأقوى، أن العدو هو الذي لا يقهر. اليوم طفل فلسطيني بحجر صغير يقهر دبابة ويركض خلفها. من الصور المضحكة التي لن أنساها صورة مرأة عجوز كبيرة تحمل أكرمكم الله حذاءها وتركض خلف مجموعة من الجنود الصهاينة الذين ينسحبون متقهقرين أمامها. تلك العجوز من الذي أيقظ الشجاعة فيها؟ أنها اعتادت روح العزة وتنفست هواء الكرامة. صدقوني أن كل تلك المشاعر اليوم نجد من يحمل بندقية ومن يحمل غصن الزيتون، اليوم نجد من يحمل الحجر ومن يتلفظ بكلمات السلام. نعمل بكل قدراتنا، نتجه في كل اتجاهاتنا لكي نسيطر على هويتنا التي نكتب على رأسها سنعود إلى المسجد الأقصى. في كل حلقة نطلق مبادرة، وتلك المبادرة هي مشروعكم خلال الأسبوع من الآن وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. مشروعنا ومبادرتنا في هذا الأسبوع تؤكد أننا جميعا نستطيع أن نعمل، وكلنا نستطيع أن ننهض بالأمة، وكلنا نستطيع أن نقدم شيئا للأقصى. الدكتور عبد الكريم قال خلال الحلقة أنه نحن نريد أن نعمل عمل مؤسسي، وأنا أريد أن أطرح فكرة بسيطة ونريد أن نعمل بشكل جماعي لتحقيقها، وكأننا مؤسسة تعمل خلال أسبوع لتحقيق تلك الفكرة. هذه الفكرة ليست جديدة، فكرة قديمة كانت منذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه داعيا الله سبحانه وتعالى بأن ينصر الإسلام والمسلمين. لكننا اليوم نريد أن نعيد طرح تلك الفكرة، والتي هي فعلا أن ترفع يديك وتدعو بأن يحرر الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى، وأن يرزقنا صلاة فيه، وأن يلهمنا الهمة نحوه للوصول إليه. ماذا يعني أن ترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى؟ ذاك العمل يعني أنك متوكل عليه، وأنك تعرف أن النصر لن يأتي إلا منه سبحانه وتعالى أولا وآخرا، هو الذي سيهدينا الطريق المستقيم لكي نصل إلى القدس. ثانيا، ذاك الدعاء يعني أنك منحت الأولوية للمسجد الأقصى في همومك السامية المتعلقة برب العالمين سبحانه وتعالى. أحدنا يرفع يديه اليوم ويبكي وهو يدعو اللهم ارزقني 100 ريال ولا 50 ريال. يا سيد الكريم، نعم، أسأل الله أن يرزقك ذاك المبلغ الذي دعوت الله به، ولكن هناك هم أكبر، هناك هم رقم واحد وفي هموم أخرى رقم 3 و4 و5. أسبوعنا هذا سنحمل فيه على عاتقنا الهم رقم واحد، نريد أن ندعو الله عز وجل قبل دعائنا لأنفسنا، لأولادنا، لبنينا، قبل دعائنا بأن يحقق الله أرزاقنا، نريد أن ندعو الله عز وجل بأن يعيد لنا الله المسجد الأقصى. ومن خلال ذاك الدعاء نحقق هدفا ثالثا، هو أن تبقى قلوبنا مستيقنة بأن الأمل موجود وأن القدس سوف يعود، لأننا لا ندعو لشيء ونحن نيأس من الحصول عليه، وإنما ندعو لما يمكننا الوصول إليه. أدعو الله عز وجل لتعزز في قلبك الأمل، ولكي توسع نافذة الإشراق نحو الفأل بعودة للمسجد الأقصى. لماذا عندما نقول نريد أن نصلي في القدس يستمع أحدنا بأذن بائسة ويقول يعزي المسكين نفسه، وكأن تلك الغاية مستحيلة؟ بل سنصلي في القدس، ومما يمكن أن يسهم فيه دعائك خلال مشروعك لهذا الأسبوع بأن يرزقك الله صلاة في المسجد الأقصى، وأن يحرر الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى، مما يمكن أن يعزز فيك ذاك الدعاء أن تمنح جزءا من تأثيرك على الآخرين من حيث كونك قدوة وأسوة حسنة، وأنت بذلك تهدي غيرك للفعل الحسن وللارتباط المشاعري وللارتباط السلوكي والفكري بقضية المسجد الأقصى التي هي الأولى في حياتك. لما يشاهدك ابنك تدعو الله عز وجل بأن يحرر القدس سيفعل مثلك، سيتأسى بك. أبنائنا يشاهدوننا كل يوم ندعو الله عز وجل من أجل اللحم والخضار والدجاج والمسكن والزواج وأشياء كثيرة، ندعو الله عز وجل يحققها لنا. لكن ابني ما عمره شافني أدعو الله عز وجل اللهم حرر المسجد الأقصى. أريد أن أزرع الأمل في قلبه بعد أن أشعلته أنا في قلبي وفي نفسي. هذا مشروعنا يا جماعة، ركزوا عليه. مشروعنا الشخصي هذا الأسبوع أن نرفع أيدينا بالدعاء بأن يحرر الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى، وأن يرزقنا صلاة فيه. تستطيع أنك تشتغل معنا على هذا المشروع، ولا القضية صعبة، ولا المهمة مستحيلة؟ لا أعتقد أبدا بأن هناك ممن يمكن، ممن يشاهدني الآن سيفتر أو يتوانى عن ذاك المشروع بعد صلاتك، بعد سننك الراتبة، في لحظة صفائك الذهني، في لحظة تألق المشاعر في قلبك، في سكون الليل، ارفع يديك: اللهم ارزقني صلاة في المسجد الأقصى، اللهم حرر الأقصى، اللهم حرر الأقصى، اللهم حرر الأقصى. في هذا البرنامج الذي كان رائعا بحضوركم وكان مشرقا بعيونكم التي تابعتنا وكانت معنا في كل فقراته، أشكركم ثم أشكركم ثم أشكر أولئك الأبطال معنا في البرنامج الذين أسهموا في إنجاحه، من الإعداد أستاذي وحبيبي جعفر الوردي، والإخراج يمثله الأستاذ طارق حرب. شكرا لكليهما وشكرا مجددا لكم، ونلتقي أحبة إن شاء الله تعالى في كل حلقة من قناديل الأمل في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، ويوما سنلتقي قطعا إن شاء الله في القدس لنصلي سويا هناك. تذكروا ذاك اليوم، وتذكروا أننا كنا في يوم نتحدث عنه وكأنه أمنية. نلتقي أحبة في المسجد الأقصى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عتمتي أشع القناديل الأمل، واحمل عن القلب المهابة والوجل، وارحل إلى القدس المكلم بالسماحة والعناية مع رجال لا تمن، أو أرسل القنديل يقاتيته، فالقدس قنديل وكن أنت الأمل.